الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في القول الثالث، وهو لكل 10 أيام عمره. فقلنا أن الدليل الوحيد عندهم هو رواية علي بن أبي حمزة، وقد حاولنا معالجة سندها من عدة ثغرات موجودة فيها، لكن قلنا المشكلة تبقى في المتن، فهو لا يدل على المتن لكل 10 أيام عمره، لا يدل على الاشتراط وعلى التحديد. لكن قلنا في نهاية الدرس السابق أنه يمكن صياغة وجهين للاستدلال على هذا القول من غير هذه الرواية، رواية علي بن أبي حمزة. أحد هذين الوجهين ما دل على جواز الاعتمار بعد الحج إذا نبت الشعر على رأسه، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي مجموعة روايات موجودة في أبواب العمرة من الوسائل باب 8، الحديث الذي نحن فيه والحديث الثاني في الباب. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن. والموسى إنما يتمكن من الرأس حينما ينبت الشعر في الرأس، ونبات الشعر تذكرون في الدرس الأول قدر ب10 أيام. فالإمام لماذا يشترط؟ يقول: إذا نبت الرأس، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن. وتدرون المعتمر مو تكليف الحلق حتى نقول ينتظر الإمام أن يطلع شعر برأسه حتى يحلق، هو تكليف المعتمر التقصير. فهذا الشرط لأي شيء، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن، يقول له رأسه روح اعتمر. إذن هذا تعبير آخر عن 10 أيام، لأن الموسى لا يتمكن من الرأس إلا 10 أيام، ينبت الشعر بالرأس 10 أيام. فهذا إذن التقريب الرواية الأولى. أما قوله عليه السلام فحسن، هاي ليس حسن لهذا الشرط وهو يمكن الموسى من رأسي، وإنما أنه شيء حسن أن تعتمر بعد الحج، كملت مناسك الحج وانت باقي في مكة لا بأس اعتمر عمرة مفردة. هذا إذن تقريب الاستدلال بالوجه الأول الذي قربناه بهذه الصحيحة. فقوله عليه السلام إذا أمكن الموسى من رأسه، لماذا هذا الاشتراط؟ هو المعتمر ما يحتاج إلى حلق حتى ينتظر يطلع شعره ويحلق، هو مخير كما تعلم بين التقصير وبين الحلق، وإن كان الحلق أفضل بس ما توصل لا مسألة اشتراط. فلماذا الإمام ما قال بل رأسا اعتمر؟ ليش اشترط عليه أن يمكن الموسى من رأسه؟ معنى كنت تفصل بين الإحرامين، إحرام الحج الذي انتهيت منه وإحرام العمرة التي تعتمر به، ما مقدار يمكن الموسى من رأسه. وهذا المقدار تذكرون بأول درس لما استعرضنا أقوال العامة مقدر 10 أيام. هذا إذن التقريب الأول أو الوجه الأول قلنا لهذا الشيء. ثانيهما، تقريب ثاني للاستدلال على هذا القول، أنه من مجموع روايات الأقوال المتقدمة، قول بالشهر، قول بالسنة، قول ب10 أيام، من مجموع هذه الأقوال يحصل علم إجمالي بلزوم الفصل بين عمرتين من دون تحديد مقداره تفصيلا. فإذا حصل الفصل ب10 أيام انحل العلم الإجمالي وأجري الأصل في الزائد عليه. هذا أيضا وجه يمكن نصوغه، نقول إحنا صح الآن عندنا عدة أقوال وتردد فيما بينها، لم نجزم بأي منها، لكن أليس يتشكل من هذه بغض النظر، هذا يقول سنة قول الأول، والثاني يقول شهر، والثالث يقول 10 أيام، ما علي من الصحيح منها، لكن أليس من مجموعها صار عندي علم إجمالي بلزوم الفصل من دون علم تفصيل إيش قد مقدار هذا الفصل؟ جيد، هذا العلم الإجمالي إذا فصلت 10 أيام راح ينحل هذا العلم الإجمالي، ويبقى شك بدوي في وجوب الالتزام بالزائد عن العشرة أيام، نجري به الأصل وننتهي منه. فهذا إذن صياغة أخرى أو وجه آخر للاستدلال على العشرة أيام. خليه هنا هسه، هذا ننتقل للقول الرابع ثم نجري إن شاء الله تقييما عاما للأقوال. القول الرابع إذن الذي بقي عندنا، وهو القول بجواز الاعتمار مطلقا من دون الحاجة إلى أي فصل بين عمرتين، وهذا قلنا ذهب إليه جمع من الأساطين من السيد المرتضى مثلا آخرين إلى العصر القريب اللي مثل صاحب الجواهر ومثل صاحب العروة ومثل السيد صاحب المستمسك السيد الحكيم ومثل الشهيد الصدر الأول بحسب مناسكه أيضا مناسك الحج، ذهب إلى القول الرابع وهو عدم الحاجة إلى الفصل بين عمرتين. ما الدليل عليه؟ أيضا هنا دليل رئيسي وأدلة خنقول فرعية للدعم، لكن الدليل الرئيسي وهذا وجود المقتضي وعدم وجود المانع. خلنا نلخصه، المقتضي للجواز موجود والمانع منه مفقود، فلماذا لا نقول به؟ فما هو المقتضي إذن وما هو المانع المتصور الذي تقول أنه مفقود؟ المقتضي وجود إطلاقات عندنا على استحباب العمرة وتكرارها والإدمان منها، فموجودة عندنا هذه الإطلاقات. خلنا نعطي ملخص عن الدليل قبل أن ندخل به. ملخص الدليل هذا أنه المقتضي موجود وهو عندنا إطلاقات تشير إلى استحباب تكرار العمرة والإدمان منها، صح؟ المانع المتصور عندكم ماذا؟ ذن الروايات اللي تقول شهر والتقول سنة والتقول عشرة أيام، زين ذن كلهن الآن استعرضناهن وشفناهن غير صالحات للزوم الفصل. فالمقتضي موجود وهو إطلاقات استحباب تكرار العمرة، والمانع وهو لزوم الفصل بمدة ما بغض النظر عن هذه المدة مفقود، لأن ناقشناها كلها الآن ولم يثبت أي منها. فهذا إذن ملخص الذي نستطيع أن نقول للقول الرابع وهو الجواز مطلقا. إذن صارت الآن خارطة الدليل واضحة في ذهنكم، نقدر نمشي به شوي أسرع ونقول أما المقتضي فهو الأخبار الكثيرة كمرسلة الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومرسلته الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والعمرة كفارة لكل ذنب، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال والحج الأصغر هو العمرة، مضافا إلى الروايات الأول درس بدأنا بها وذكرنا روايات على استحباب العمرة فهذه كلها تدل إذن على استحباب تكرار العمرة والإدمان منها هذه الروايات. سنستمر في مناقشة المقتضي ثم ننتقل للمانع، لكن الآن خارطة الطريق أصبحت واضحة. فذن إذن المراد بالمقتضي وجود الإطلاقات هذه التي ذكرناها واللي ذكرناها أول درس مجموعة من الروايات على استحباب العمرة، لكن أكيد ستشكلون علينا بأن هذه الروايات لا إطلاق لها، هذه بصدد بيان أصل استحباب العمرة، العمرة كفارة لكل ذنب على عين الرأس، أليس فيها إطلاق من حيث الفصل الزماني بين عمرتين؟ ليست في مقام البيان من هذه الجهة، واضح أعتقد هذا لكل يعني من يعرف لحن الخطاب واضح. ولذلك جملة من الأعلام قالوا هذا الكلام ابتداء من العلامة الحلي قدس سره إلى الآخرين، يقول العلامة ردا على قول السيد المرتضى الذي يقول بالإطلاق عدم الحاجة الفصل، يقول وقول السيد المرتضى لا حجة فيه واستدلاله غير ناهضين، إذ حكمه عليه السلام بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما استدل به بإطلاق على عدم الفصل، قال لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه، صح كلام العلامة صحيح، الروايات مجملة من هذه الناحية هي بصدد بيان أصل استحباب العمر وأن العمر كفارة للذنوب، لكن هل فيها إطلاق تنفي به لزوم الفصل بين عمرتين؟ لا إطلاق لها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لكن يبدو الذين اختاروا هذا القول ردوا على هذا الكلام، ومنهم مثلا محقق النراقي في المستند، لأن يعني أيضا يميل إلى القول بعدم لزوم أي فصل، جواز الاعتمار مطلقة، فرد على الإشكالات. قال محقق النراقي قدس سره: والإيراد عليه على هذا القول بجواز الاعتمار مطلقا، والمورد هو السيد صاحب الرياض. لما تراجع تلقى صاحب الرياض قايل نص هالكلام. قال: والإيراد عليه بأن الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما مجملة ليست في مقام البيان، غير واضحة الدلالة، وإنما هي مسوقة لبيان الفضيلة، فضيلة العمرة. قال: مردود هذا الإيراد من هذه الجهة مردود بماذا؟ قال: بكفاية الفضيلة لحسنها في كل مرة، ولا يحتاج إلى تحديد المدة، مع أن المقام مقام الاستحباب المتحمل للمسامحة، فتكفي في فتوى الأجلة وظاهر الإجماع المحكي. إذن قال هذا مردود، هذا الإشكال على الإطلاق، بأنه يكفي حسنها، يكفي حسن العمرة، ما دام هاي أليست تدل هذه الرواية على حسن الاعتمار وعلى استحباب الاعتمار، هذا يكفينا. لا طبعا هذا لا يكفينا، لأن أنت الآن بصدد نفي اشتراطه، فلابد أن يحصل عندك، نحن لا نختلف معك على حسن الاعتمار وعلى فضيلة الاعتمار حتى تقول بلي هاي كافية، هذا احنا متفقين عليه، لكن الكلام في نفي الاشتراط. فإذا مقتضى الإنصاف أن المستشكلين على الإطلاق معهم حق، أما تقول أنه يكفي حسنها، لا شو ما مختلفين عنه نكفي حسنها، لكن حسنها شقد؟ في السنة مرة، في الشهر مرة، في العشرة أيام مرة، وإحنا شغلنا هنا، إحنا مختلفين على حسن، حسنها ثابت لدينا ولديك، لكن نريد أن نثبت إطلاق ينفي لزوم الفصل بين عمرتين، فهذا مو كافي إذن للرد. ومقتضى الإنصاف أن ما قاله العلامة وصاحب الرياض وغيره من المشكلين على الإطلاق صحيح، الروايات هذه ليست في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة الفصل بين عمرتين حتى يتم إطلاق، لكن نقول نحن يمكن أن نثبت الإطلاق بعدة وجوه. الآن إذن نفس ذن الروايات ليس لها إطلاق لأنها ليست في مقام البيان بالتقريبات التي ذكرها القائلون بالإطلاق، لكن نحن الآن نقرب وجوها على وجود وتحقق هذا الإطلاق. أول واحد من هذه الوجوه أنه يوجد لدينا خبر، خبر أبي محمد الفراء فيه الحث على التكرار. قال: والخبر موجود في كتاب الحج أبواب وجوب الحج، ليس في أبواب العمرة، أبواب وجوب الحج باب 45 حديث 1. أبي محمد الفراء قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. نتمسك بإطلاق تابعوا، تابعوا أي كرروا، وتابعوا عمرة بعد عمرة. هذا لسان هذا الحديث ليس كألسنة الروايات تلك، تلك لا إطلاق لها من هذه الجهة، أما هذا له إطلاق، فنتمسك بإطلاق تابعوا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. جلت نعم الله تبارك وتعالى على عباده، وهذه منها، يجعل لهم هذه الأبواب للطاعة حتى يخفف عنهم. بل فإذن هذا هو الوجه الأول، أننا نتمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا، هذا اللسان غير ألسنة الرواية، هذا الأول. ثاني، قلت وليس يزعلون علينا القائلون يعني المشكلون على الإطلاق، إذن هاي الوجه الأول أنه التمسك بقوله تابعوا في خبر أبي محمد الفراء. الوجه الثاني، التقريب الثاني للإطلاق، ماذا قلت فيه؟ قلت الإجماع على وجوده هذا الإطلاق عجيب، والآن النافين والمعترض، قلت حتى عند النافين له، فإنهم يعترفون في أعماق نفوسهم بوجود الإطلاق. كيف؟ بيانه أن المعترضين على الإطلاق يعتقدون به في ارتكازهم ويبنون عليه وإن أشكلوا عليه في كلماتهم. لكن الإنسان يظهر من فلتات لسانه أو قل من كلامه عموما، ما الشاهد على ذلك؟ لذا قيدوا حكمهم بعدم صحة أكثر من عمرة في الشهر بكونهما عن نفس الشخص ونحوه الذي منشأه الرجوع إلى إطلاقات الجواز بعد إخراج الفرد المتيقن. هذا الوجه الثاني. تعلمون أنتم هؤلاء الذين قالوا لكل شهر عمرة ماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت العمرتان عن نفس الشخص أو عن شخص واحد، أما إذا كانت واحدة عنه واحدة عن غيره لا مانع من ذلك. قالوا هذا الكلام وأمثاله. ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه وإن لم يقولوا، لكن هو أنه عندنا مطلقات عمومات تشير إلى جواز الاعتمار خرج منها الفرد المتيقن وهو كون العمرتين عن نفسه، وبقيت الأفراد الأخرى تحت تلك الإطلاقات. إذن أنتم تؤمنون في ارتكازكم بها، وإلا لماذا أخرجتم فقط هذا الفرد؟ باوع أدلته لا تجد لهم دليلا واضحا. فإذن هذا هو الدليل، أنه نحن القدر المتيقن من لزوم الفصل بين عمرتين لو كانتا عن نفس الشخص، أما لو كانت واحدة عن الشخص وواحدة نيابة عن غيره هذا خارج عن الفرد المتيقن. وإذا خارج عن الفرد المتيقن يعني ترجعوا للإطلاقات والعموات وهو جواز تكرار العمرة. فإذا أنتم تؤمنون بإطلاقات جواز تكرار العمرة، هذا مرتكز في نفوسهم وإن اعترضوا على الإطلاق هنا، لكن تستطيع أن تخرج خباياهم من خلال بعض الفتاوى. طبعا ربما يذكرون أدلة، راجعوا أنتم المصادر، لكن ستجدها لف ودوران، وإلا هو الدليل الرئيسي هو هذا. هذا إذن الوجه الثاني، أنه إذن أنتم مجمعون على وجود هذه الإطلاقات حتى النافين لها من خلال بعض الفتاوى يقولون بها يظهر أنهم يؤمنون بهذا الإطلاق. هذا الثالث، التقريب الثالث لهذا الإطلاق قلت فيه، لأن صار اثنين. ثالثا، كما يمكن أن تتحقق بالروايات المتقدمة نتيجة الإطلاق. نحن أشكلنا مع المشكلة هاي الأخبار والروايات لا إطلاق لها، وقلنا العلامة مع المشكلين، لكن أقول أقدر أقرب بها نتيجة الإطلاق. وإحنا شرد الإطلاق غرد ثمرته ونتيجته، قد الإطلاق لا يتحقق لكن تتحقق نتيجة الإطلاق. فأنا أقول بهذه الروايات التي لا إطلاق لها تتحقق نتيجة الإطلاق. كيف؟ بتقريب أن مفاد الروايات العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إلى آخره، أن مفاد الروايات كونها عبادة مستحبة هذا لا إشكال فيه. ولما كانت هاي التي تتمم التقريب، ولما كانت غير مؤقتة بزمان كالصلاة وتلاوة القرآن وزيارة المعصومين عليهم السلام، فيمكن الإتيان بها مكررا ما لم يمنع منها الشارع. هذا إذن التتميم الذي صح ولا إطلاق لها الروايات، لكن أقدر أتممها بشيء فتؤدي إلى نتيجة الإطلاق. وأنا أريد شنو بالاستدلال؟ نتيجة الإطلاق. فقلت هذه لا إطلاق لها، لكن أليست تدل على استحباب العمرة؟ هذا متفقين عليه. زين، والعمرة عبادة غير مؤقتة بوقت، كزيارة المعصومين ما مؤقتة بوقت، تلاوة القرآن ما مؤقتة بوقت، فإذن هي استحبابها ثابت وهي غير مؤقتة بوقت. حتى أقول ألتزم بهذا الوقت كالحج، مؤقتا يكون يوم 9 ويوم 10 ويوم كذا، هذا ما مؤقت. فإذن هي مستحبة في نفسها وغير مؤقتة في وقت، فإذن يمكن تكرارها متى شئت. فأديت إلى نتيجة الإطلاق وإن لم يتم إطلاق لهذه الروايات. لكن هذا الشيء يحتاج أن تثبت أنه عدم وجود مانع. يعني قد يقول لك صحيح عبادة غير مؤقتة بس يوجد مانع من تكرارها، ما هو المانع؟ هاي أخبار الشهر والعشرة أيام والسنة، فصح غير مؤقتة بوقت، لكن إذا منع الشارع من الاتيان بها في وقت ما وما يجوز تكرارها. فإذا علينا أن ننتقل الخطوة الأخرى ونقول أنه لا يوجد مانع من تكرارها. الآن عرفتم الوجه الثالث وهو تقريب نتيجة الإطلاق. إطلاق ليس لها، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، تدل على أصل استحباب العمرة، ليست بصدد البيان من جهة لزوم الفصل وعدمه، تمام؟ لكن قدرنا نحصل نتيجة الإطلاق بضمي مقدمتين، أنه أليست هذه الرواية تدل على أصل استحباب العمرة؟ جيد. وهي عبادة غير مؤقتة بوقت، فأستطيع أن أأتي بها ما دامت مستحبة، أأتي بها في أي وقت شئت، خلص. الصوم مثل مستحب واستطيع أأتي به بأي وقت، لكن لما أجي الشرع وقال لي يحرم صوم الأعياد، يحرم الصوم في السفر، منعني من أماكن معينة، وما عدا المنع أنا حر، أقدر أستطيع عبادة مستحبة وكررها متى شئت. فالكلام إذا رجع وين الآن؟ إلى المانع، يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ ما هو المانع المتصور؟ هذه الأخبار التي دلت على لزوم الفصل بشهر وبعشرة أيام وبسنة، وهي قد انتهينا من مناقشاتها بأنها لا تصلح للمانعية عن الأقل، مو ناقشناها كلها وقلنا أنها لا تدل، يعني لا تنفي. من يقول لي كل عشرة أيام عمرة يعني مستحب أن تأتي بكل عشرة أيام عمرة أو بكل شهر عمرة، لكن هل تنفي أنه أستطيع أتي بأقل من ذلك؟ لا. فإذا هذا المانع أيضا لا يصلح. عند العامة طبعا أيدوا هذا القول بمؤيد، إذا تتذكروا قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 مرات وفي كل مرة كان يعتمر مرة واحدة، فلو كانت العمرة مستحبة تكرارها لماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وآله؟ وهذه الرواية طبعا موجودة عندنا أيضا، صحيحة معاوية بن عمار قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 عمر وكلهن في ذي القعدة أمصار، وفي كل مرة يعتمر عمرة واحدة، فلو كانت مستحبة لماذا لم يكرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا طبعا تقريبا من للمانعية، للمانع الذي ذكرنا، لا ضمن المانعية، الآن الكلام ضمن المانع، أقصد مؤيد للمانع. زين، فالآن إذن، لكن الحين بعض الأمور تصير بالهامش فما أقولها ضمن المتن، لكن مو ما فائدة تضيفها. والعامة قالوا، العامة الذين اشترطوا شهرا واشترطوا 10 أيام قالوا ذلك بأول درس أخذنا. فإذن هي تصبح إضافتك مؤيد للمانع، هي أن المانع كأنه مانعان، الروايات التي وقتت وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقتت ناقشناها، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يدل على نفي يعني استحباب العمرة في أقل من ذلك؟ يأتي الكلام. إذن الآن نلخص دليل هذا القول، أن المقتضي موجود لكن لا بالشكل الذي عرضوه، لأن الروايات لا إطلاق لها، لكننا قربنا الإطلاق ونتيجة الإطلاق بوجوه 3، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لأن المانع الذي قيل وهو اللزوم الفصل بمدد شفنا غير صالح للمانعية، فكأن هذا القول الآن تام، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. لكن رجعنا، والبحث كما تعلمون حرب سجال، كر وفر، فالآن نريد نكر على هذا القول بالإطلاق، ونقول أنه هذا كلامة الآن كله اللي شفنا أنه دليل تام، القول بالإطلاق الآن دليل تام. ليش؟ لأن المقتضي موجود وهي الإطلاقات أو نتيجتها، والمانع مفقود. لكن قلت في الرد على هذا القول بأنه هذا كلامك إنما يتوم إذا نظرنا لكل دليل من أدلة المانعية على حدة، يعني نظرت إلى أدلة السنة وقلت لا تصلح المانعية لأن كذا كذا كذا، نظرت إلى أدلة الشهر قلت لا تصلح المانعية لأن كذا كذا كذا، نظرت إلى أدلة العشرة أيام قلت لا تصلح المانعية كذا كذا، هذا تعاملت مع كل دليل على حدة. لكن قد يقال بإمكان تصوير المانع بلحاظ المجموع، حيث يحصل من مجموع الأقوال المتقدمة إجماع مركب على اشتراط فاصل وعدم صحة الاتباع، اتباع عمرة بعمرة مطلقة وإن اختلفوا في مقداره، فيكون هذا الإجماع مانعا عن القول بالجواز مطلقا. جيد، ماذا قلنا في أنه الآن أنت كل دليل لاحظت على حدة تقول غير تام، لكن ألم يحصل عندك الآن من مجموع هذه الأقوال الثلاثة اللي ما متفقة على مدة محددة، لكن مو حصل منها إجماع مركب على نفي اتباع العمرة بالعمرة؟ لأن هذا يقول بشهر وينفي جواز اتباع عمرة بعمرة، وهذا يقول بسنة وينفي اتباع عمرة بعمرة، وهذا يقول بعشرة أيام وينفي اتباع عمرة بعمرة. فحصل إجماع مركب من مجموع الأقوال وإن اختلت فيما بينها على التفاصيل، لكن إجماع مركب على عدم جواز اتباع عمرة بعمرة، فهذا هو المانع الذي يتحصل من المجموع. هذا صغناه على نحو الإجماع المركب. خلينا بصياغة أخرى نصوغها على هذا المانع على نحو العلم الإجمالي. قلت وبصياغة أخرى نقول إنه من مجموع روايات الأقوال المتقدمة يحصل علم إجمالي بلزوم الفصل بين العمرتين، وإن حصلت مناقشات في دلالة كل منها بنفسها، وهذا العلم الإجمالي يمنع من الإتيان بالعمرة الثانية بلا فصل. من قربك إجماع مركب؟ من قربك علم إجمالي؟ الآن من روايات اللي دلت على الشهر، شوفوا نفس الدليل لكن نظرت له من جهة أخرى، هناك نظرت للأقوال وخرجت بإجماع مركب، الآن أنظر إلى روايات الأقوال، أنظر إلى روايات السنة اللي هي كأنه وروايات الشهر وعشرته، يحصل عندي علم إجمالي وإن كانت هي ما متفقة على زمن معين مختلفة به، لكن كلها دلالتها الالتزامية نفي جواز اتباع العمرة بالعمرة، علم إجمالي صار عندي. فهذا العلم الإجمالي إذن مانع كما ترى الآن، هذا كل الأدلة وإن لاحظت المجموع كمجموع، قلنا أن تلك المناقشات كانت بلحاظ كل دليل على حدة. إذن هذا العلم الإجمالي الآن اللي تحصل المجموع مانع عن القول بالجواز مطلقا. أرد صوغة بصياغة ثالثة الآن، لا بصياغة الإجماع المركب ولا العلم الإجمالي، أرد صوغة بصياغة ثالثة قلت فيها وبصياغة ثالثة نقول إن المانع عن الأخذ بالجواز مطلقا هو الارتكاز لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام بلزوم الفصل بين عمرتين، والذي كان منشأ لعدة أسئلة أشرنا إلى بعض رواياتها كصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي. تتذكرون لما يجي يسأل يا ابن رسول الله أنا اعتمرت في رجب فهل يجوز أن أأتي بحج تمتعين أم علي أن أأتي بحج إفراد وقران؟ قلنا لماذا يسأل هذا السؤال؟ هذا لأن مرتكز في ذهنه أن ما يجوز عمرتان في سنة، فيقول له أنا اعتمرت في رجب وإذا أأتي بحج تمتع ما أنا أأتي بعمرة تمتع وعمرتين في سنة ما يصير، شو مرتكز في ذهنه ما يجوز عمرتين في سنة. وهكذا أسئلة كثيرة عندنا مثل علي بن أبي حمزة يقول لا شهر يجوز أقل، مجموعة من الروايات تدل على ارتكاز عند الأصحاب بلزوم الفصل بين عمرتين. أنا لا أستطيع الآن أن أستعرض كل الروايات لأنه محدد جدا بالوقت ويبدو أجواء التعطيل سائدة في الحوزة العلمية، ولا أستطيع أن أؤخركم أكثر من درس اليوم، فعلي أن أضخ كل هالمعلومات وأحاول أن أتجاوز أيضا بعض الأفكار حتى لا نكلفكم المجيء لدرس آخر. فإذا مجموعة من الروايات الآن قربنا فكرتها، تدل على وجود ارتكاز لدى أصحاب الأئمة بلزوم الفصل، والإمام عليه السلام لم ينفي هذا الارتكاز في ذهن أصحابه، وإنما مجرد صحح الأزمنة، قال لهم لكل شهر عمره. يعني أنت المشتبه بأن تصور ما تصح عمره تام بالسنة، لا، لكل شهر عمره. آخر قال له لكل عشرة عمره، آخر قال له كذا. إذا أمكن الموسى من رأسه، هذا السؤال، شنو وجه هذا السؤال؟ أنا قرأنا الرواية، لماذا يسأل يجوز يا ابن رسول الله أن أتي بعمره بعد الحج؟ لمرتكز في ذهنه لا تجوز عمرتان في شهر واحد، وقد أدى عمرة التمتع في ذي الحجة، فيجوز أن يأتي بعمرة مفردة في ذي الحجة لو عليه أن ينتظر هلال المحرم. هذا وجه سؤاله. ولا ليش يسأل السائل يا ابن رسول الله كملت مناسك الحج يصير أتي بعمرة مفردة لولا؟ هذا ارتكاز في ذهنه لكل شهر عمرة. وهكذا تلاحظون يوجد ارتكاز لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام، والإمام ما كان ينفي هذا الارتكاز، وإنما كان ينطيل مدة لا يقول إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن، لكل شهر عمره. فما نفى هذا الارتكاز، أي ارتكاز؟ لزوم الفصل بين عمرتين، ما علينا شقد الارتكاز. لأن مرة الارتكاز شفتم في صحيحة معاوية والحلبي كان أنه لا تصح عمرتان في سنة، فقال لا بأس لكل شهر عمره. فإذا يوجد ارتكاز لدى أصحاب الأئمة بلزوم الفصل بين عمرتين، كان منشأ لهذه الأسئلة، والإمام لم ينفي هذا الارتكاز. فهذا الارتكاز الموجود في أذهان أصحاب الأئمة الذي لم ينفيه الإمام وأقرهم عليه هو المانع من القول بالإطلاق. ولو كان القول بالإطلاق بالجواز مطلقا للإمام قال له وين رايحين؟ يجوز أن تأتي بعمرة بعد عمرة. الإمام أقر الارتكاز لكن أعطاهم مددا مختلفة. هذا إذن صياغة ثالثة للمانع، صياغة على نحو الإجماع المركب، صياغة على نحو العلم الإجمالي، صياغة على نحو الارتكاز المقر من قبل الإمام عليه السلام. ذكرنا تقريبات أخرى، 1, 2, 3, 4, 5، خلينا الوقت إذا سمح نرجع لها، لكن هذا هو الدليل الرئيسي. والخامس طبعا تقريب لطيف لم يخطر على ذهني طبعا أحد، وهو تقريب على كل، تذكرون في بحث سابق سمكوا حاجة على كل نتذكر أو لا نتذكر ما أدري، إيه لما يقول لي ابن رسول الله أني، خلنا نقرأ السر الرواية تتعلق على كل في فقه الخلاف الجزء السادس صفحة 299، يقول لي إذا طاف بالبيت وسعى أحله أحب أو كره، هاي مسألة مو بعيدة الجزء السادس. أو يقول له أنه إذا طاف بالبيت وسعى أحل، فإذا لبى أحرم، فإذا طاف وسعى أحل، فإذا لبى أحرم، إذن معنى يجوز اتباع العمرة بالعمرة، لأن إحرام لماذا؟ هذا الإحلال والإحرام من ماذا؟ لأن خاف الانتقال الذهني صار صعب عليكم، لأن بعدكم في أجواء المانعية من الجواز وأن انتقلت إلى الوجوه للجواز. الآن خن أذهانكم انتهت من المانعية من الجواز بالصياغات الثلاث، قلنا صياغة على نحو الإجماع المركب، صياغة على نحو العلم الإجمالي، صياغة على نحو الارتكاز، هذا انتهينا منه. هذا كله مناقشة للوجه الأول على الجواز مطلقة اللي هو وجود المقتضي وعدم وجود المانع. قلت أكو وجوه أخرى نقدر نقولها لهذا القول الرابع، وهو جواز الاعتمار مطلقا. خمس وجوه ذاكر الآن هنا، بس هذا الخامس قربتوه هكذا. فالإمام يقول له إذا طاف وسعى أحل، فإذا لبى أحرم، فإذا طاف وسعى أحرم، فإذا لبى أحل، فإذا لبى أحرم، وهكذا يقول إلى أن يخرجوا بلا حج ولا عمرة. الرواية صحيحة قرأناها موجودة في فقه الخلاف المجلد السادس صفحة 299. فهذا الإحرام والإحلال من ماذا؟ من عمرات متتابعة. طبعا ستقول أنه والتقصير وأنا لا يحل إلا بالتقصير، هاي مسألة على كل الوقت لا يسمح بأنه من نسي التقصير فإن وأحرم لا إشكال في إحرامه الموجودة، أنه من نسي تقصير العمرة وصار الخروج إلى عرفة فأحرم إلى الحج وخرج صح إحرامه إذا نسي التقصير. فإذا الإحرام قبل أن يأتي بتقصير العمرة كأنه لا إخلاله، فيه، هذا انتهينا منه. إذا صار مجال نعود إلى الوجوه. الآن نأتي إلى هذا العنوان اللي أكيد ننتظره، وهو تقييم هذه الأقوال والمختار منها. فخلنا نقرأ ماذا قلنا تحت هذا العنوان. الآن عناوين الأقوال أربعة وأدلتها ومناقشاتها وصعدة ونزلة وكر وفر، ما هي النتيجة؟ قلنا فيها بعد أن استعرضنا أدلة الأقوال ومناقشاتها، فالذي نخرج به من النظر في مجموع الروايات الشريفة أنها ليست بصدد اشتراط الفصل بين عمرتين بحسب التشريع، وأن المدد المذكورة السنة والشهر والعشرة أيام هي لجواز التكرار واستحبابه بحسب بلد الإنسان، أو قل لكراهة الترك، كراهة أن تترك العمرة هذه المدة، هذه المدد. فالمقيم في مكة وضواحيها يستحب له الإتيان بعمرة كل عشرة أيام، أي يكره له تركها هذه المدة في مكة وضواحيها. والأبعد منه يأتي بها كل شهر، أي يكره له تركها العمرة أكثر من شهر. والأبعد منه مرتين، يستحب له مرتين في السنة، كالإمام عليه السلام في المدينة المنورة يأتي بها مرتين في السنة، عمرة مفردة في رجب والتي هي تلي الحج في الفاضل، وعمرة التمتع في الموسم مع الحج، فكل واحد بحسب المسافة. والأبعد منه مرتين في السنة، إحداهما عمرة مفردة في رجب فإنها تلي الحج في الفاضل، وأخرى عمرة التمتع مع الحج، ولا يقل عن عمرة في السنة للبعيد الآفاقي. فهذه المدد المذكورة للاعتمار عشرة أيام وشهر وسنة تشير إلى مراتب في الفضل والاستحباب للأشخاص بلحاظ أماكنهم. وقد وردت كراهته، على الأقل عندنا شاهد على قضية أنه أهل مكة وضواحيها لا يتركون العمرة أزيد من عشرة أيام، على الأقل هنا عندي رواية. وقد وردت كراهة ترك زيارة البيت للمجاور بمكة عشرة أيام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال الرواية في الوسائل أبواب أقسام الحج باب 16 حديث 1، الرواية هاي ندلي على مصدر حتى ما حاجة تكتبه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال إذا رأيت الهلال، هلال ذي الحجة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ما ينبغي أن يهجر البيت هذه المدة عشرة أيام، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قلت له أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ هذه المسألة اللي قلنا بالمجلد السادس من فقه الخلاف. فقال إنك تعقد بالتلبية، ثم قال إلى نهاية الحديث. فلاحظ أن المجاور بمكة ما يستطيع زيارة البيت أكثر من عشرة أيام، فالعشرة أيام إذن هاي أهل مكة وضواحيها ما ينبغي أن يتركوا زيارة البيت والعمرة كل عشرة أيام مرة. لذلك قلت ولا نتوقع استحباب العمرة في عشرة أيام. هؤلاء القائلون يستحب العمرة كل عشرة أيام، قل للإمام اللي في المدينة هو طريق رواح المكة عشرة أيام ورجعت عشرة أيام ويبقى هناك شقد، شون بالله يقدر يأتي بهذا الاستحباب؟ حتى استحباب لكل شهر عمرة مسافة تعلمون يومئذ عشرة أيام من المدينة إلى مكة، شلون بالله لكل هذا يعوف شغله معنا إذا رايح جاي للعمرة؟ شلون بالله هذا يريد يؤدي هذا الاستحباب لكل شهر عمرة؟ عشرة أيام يروحوا عشرة أيام، فضلا عن إذا قلت لكل عشرة أيام عمرة، شلون يقدر بالله هذا؟ طريقة واحدة بس راح عشرة أيام وجاي عشرة أيام ويبقى مكة. إذن ولا نتوقع استحباب العمرة في 10 أيام أو شهر للجميع على حد سواء، لأن المسافة بين مكة بين المدينة ومكة تقطع يومئذ 10 أيام في المعدل ذهابا ومثلها إيابا، فضلا عما هو أبعد من البلدان كالعراق مثلا أو بلاد فارس أو مثلا شمال أفريقيا. فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إليهم؟ يقول له 10 أيام، هو أقدر يا ابن رسول الله أنا ب10 أيام أروح المكة وأجي؟ أصلا ما يحسن توجيه الخطاب إليه، يقول له 10 أيام عمر. أما من مكة من مكث في مكة أياما، هذا كله كما ترون حصيلة رؤية كاملة للروايات. يعني الآن تستطيع كل رواية من الروايات أخذناها راح تضعها في هذه اللوحة. ودائما قلنا أن الروايات إنما ينظر لها أشتاتا فتنشأ تعارضات وتنشأ عدم فهم. إلا أنت شون اللوحة الفنية اللي يتقنها الرسام؟ والمعصومون هم بعدهم خير من يتقن. ضع الروايات هاي كلها في لوحة فنية، ستجد لكل رواية مكانها. بس عرفت 10 أيام شنو، وعرفت الشهر شنو، وعرفت السنة شنو، وعرفت الإمام ليش يخرج في آخر رجب حتى يوصل إلى شعبان، وعرفت كلها وإلى آخره. أما من مكث في مكة أياما فإنه يستحب له الإكثار من الطواف وعدم صرف الوقت في الذهاب إلى أدنى الحل والإياب بعمرة جديدة. رح يستهلك أياما في ذلك، يروح الأدنى الحل ويجي معنا يستهلك كل 24 ساعة. لا، أنت عليك أن تبقى بمكة إلا إذا أهل عليه شهر جديد فخلي يروح يعتمر من جديد، هذا الماكث في مكة، أو مضت 10 أيام على عمرته الأولى فليمكث بمكة ليروح عمرة مفردة. فهذا عليه أن يكثر من الطوف، ليه يروح بعمرة؟ يكره له أن يأتي عمرة بعد عمرة، إلا إذا أهل عليه شهر جديد لأن لكل شهر عمرة، أو إذا مضت 10 أيام على عمرته الأولى. رأيت الآن كيف كل رواية وقعت في مكان المناسب ضمن هذه اللوحة الفنية كما قلنا. ونحن ننصح هنا من أراد أن يعتمر عمرة بعد عمرة، لأننا لا نلتزم بوجوب الفصل وإنما هي كراهة كما تعلمون كما واضح. ونحن ننصح هنا من أراد أن يعتمر عمرة بعد عمرة بلا فاصل لا بأس، لكن أن ينويها نيابة عن المعصومين سلام الله عليهم لما فيها من الأجر المضاعف، أو ينويها عن والديه وأقربائه لأنه سينال نفس الأجر وزيادة. وبعد ماذا راح تحقق؟ راح تحقق احتياط لهذه الأقوال التي قيلت 10 أيام وشهر وغيرها أكثر وأقل. فأنت جيد سأنصحك نصيحة، أنت متى تعتمر؟ ينويها عن المعصومين هم لا بأس، 14 عمرة كل يوم اعتمر عمرة وكل يوم عن معصوم، باعتبار يجوز أن تنوب على الغير بالتكره. هم خلصت من الإشكال، خاف تقول واقعا أكو إشكال، وهم أنت حصلت أجر العمرة وزيادة لأن هذه النية تزيد من أجر العمرة وخلصت من هذا الإشكال. ونحن ننصح هنا من أراد أن يعتبر عمرة بعد عمرة بلا فاصل أن ينويها نيابة عن المعصومين سلام الله عليهم لما فيها من الأجر المضاعف، أو ينويها عن والديه وأقربائه لأنه سينال نفس الأجر وزيادة مع وصول مثله إلى الآخرين، ويتخلص من احتمال اشتراط الفاصل. وقد قلنا في مسألة سابقة أن من حكم هاي في المجلد الثاني من فقه الخلاف صفحة 404 مطبوع، قلنا في مسألة سابقة أن من حكمة اشتراط الفصل بين عمرتين لو ثبت الفصل على نحو اللزوم عندهم وعلى نحو الكراهة عندنا، ما الحكمة في ذلك؟ ظهر حكمتان الآن. حكمة الأولى اللي انتهت، هو حتى تقعد يم البيت وتكثر من الطواف، لا تضيع وقتك طالع للميقات وجاي، خصوصا يومئذ يروح للميقات حتى أدنى الحل. أدنى الحل حوالي 20 كيلومتر، معناه يروح 20 كيلو يجيك 20 كيلو، كل 24 ساعة يستهلكها بالطريق، فيستحب له المكث في البيت حتى يكثر من الطواف بالبيت. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية حث المؤمنين على النيابة، لأن أنت ممنوع عليك أن تأتي بعمرة بعد عمرة، فأبعد يعني بهذا اللزوم الفاصل، بس تقول أريد أحتمر، نعم خصوصا ذاك الزمان كانوا تدري من النادر أن يتمكن الإنسان من الوصول إلى هناك. فلكي يحث الشارع المقدس المؤمنين على النيابة عن غيرهم، منعه أن يعتمر عمرة ثانية عن نفسه حتى يلزم بأن يأتي عن الآخرين، وهو يحصل على نفس الأجر وزيادة وينفع الآخرين بذلك. هاي حكمة مستنبطة، يعني طبعا يعني ليست بمستوى العلة ولا الدليل، وإنما أفكار أطروحات. وقد قلنا في مسألة سابقة أن من حكمة اشتراط الفاصل حث المؤمنين على النيابة عن العناوين المتقدمة، عن المعصومين، عن الوالدين، عن الأقرباء، عن المؤمنين، لندرة من يتمكن من الوصول إلى الديار المقدسة خصوصا في ذلك الزمان. مما ورد في ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألت عن الرجل يحج، هذا كله في فقه الخلاف جزء الثاني 404، عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه. خلاص جاءت تشييد الركبة بعدين، والنيابة عن الآخرين تعطى نفس الأجر والآخر يعطي، وله أجر سوى ذلك بما وصله، له بعد أجر صلة الرحم بذلك. قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد شتري أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم يعلم. قلت وإن كان ناصبيا ينفعه ذلك؟ قال: نعم. سبحان الله، كرم الله تبارك وتعالى وأهل بيت النبوة واسع. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله، هذا في عموم المؤمنين، صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه، قال: إذن يكتب لك حج مثل حجتهم وتزاد أجرا بما وصلت. وعشتري فإذن ويها نيابة، أنت الذي تريد أن تعتمر عمرة بعد عمرة، وإن كنا لا نرى بأسا في ذلك وإن نراها كراها ماكو مانع، لكن استزد من هذا الثواب. لذا ورد في الخبر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد العزيز: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأفضل طبعا ما تكون النيابة عن المعصومين عليهم السلام، فإنهم أولى بك من نفسك ومن أبويك ومن كل من هو له حق أو فضل عليك. والرواية طويلة عن موسى بن القاسم، قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قد أردت أن أطوف عنك، موجودة فيه إلى أن يقول: وعن أمك فاطمة قال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله تعالى. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. زين، الآن هاي الرواية كلها موجودة في فقه الخلاف الجزء الثاني وهو مطبوع. بعد نستمر. قلت وهذه النتيجة، أي نتيجتي؟ أن هذه المدد إنما هي إشارة لمراتب الفاضل، أنه عليك المفروض أن كل 10 أيام، فإن لم تتمكن وتقول أنا طريقي وين بالمدينة، زين كل شهر، فإن لم تتمكن وقلت وين أنا بالعراق شي يجيبني بالسنة مرتين، فإن لم تتمكن قلت وين أحصل أنا فيزا وما أقدر بالسنة مرة. هذا التسلسل في العمرة موجود بالنص في زيارة الحسين عليه السلام، ففي كامل الزيارة، وتعلمون أن الرؤية الكاملة تخرج فيها، وأن زيارة الحسين تعدل عمرة، قال يا ابن رسول الله تعدل عمرة؟ قال: عمرة مبرورة، مو بس عمرة. في كامل الزيارات بسندي عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال لرجل من أهل الكوفة: تزور الحسين كل جمعة؟ قال: لا، وهو من أهل الكوفة. قال: ففي كل شهر؟ قال: لا. قال: ففي كل سنة؟ قال: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير، فلاحظ عليك أن كل يوم تزور، ما تقدر كل أسبوع، ما تقدر كل شهر، لاحظ التسلسل. وزيارة الحسين تعدل عمرة. هذه كلها طبعا شواهد يعلمها أهلها إن شاء الله تعالى. على كل الوقت يمكن يسع على هذه الفائدة ما ينبغي أن نهملها، لأن بها فائدة لكم. وهو سيد الخوئي قدس سره قال ولو تعبتم بس ما يخالف، لأن بعد راح يجي تعطيل إلى ما بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى ذا بقية الحياة. سيد الخوئي وهو ممن ما هو مختاره أنه لكل شهر عمره، قال صحيح نحن بنينا لكل شهر عمره، لكن خو من قال أن هذا الحكم واقعا هو هكذا؟ فتستطيع إذن أن تأتي بعمرة بعد عمرة بلا فصل، لكن برجاء المطلوبية، باحتمال أنها مطلوبة واقعا. خو نحن بحسب الأدلة اكتشفنا ما يصير بالشهر عمرتين، هذا مبنوه لكل شهر عمرة، لكن تأتي بعمرة بعد عمرة رجاء المطلوبية، هذه نريد أن نعلق عليها. قال السيد الخوئي قدس سره، وهذا في المعتمد في شرح العروة الوثقى من الموسوعة الكاملة مجلد 27 صفحة 141، قال المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة، هذا مبناه ومختاره. نعم لا بأس بالإتيان بها متكررة في شهر واحد رجاء وباحتمال المطلوبية الواقعية. هذه صياغة لكلمات وردت عند صاحب الجواهر، قال قدس سر صاحب الجواهر، قال إن القول، وهذا وين في الجزء 20 466، قال إن القول بالتحريم الناشئ من دعوة التشريع في العبادة لا ينافي القول بثبوتها بأدنى دليل صالح لإثبات الاستحباب فيها. خلينا على كل مع السيد الخوي. السيد الخوي ماذا قال إذن؟ قال أنه نحن وإن التزمنا أن لا تصح عمرتان في الشهر ولكل شهر عمرة، لكن تستطيع أن تأتي بعمرة بعد عمرة رجاء المطلوب، يحتمل بالواقع مطلوبا، ليش منعك منها؟ هذا علينا عليه تعليقا. التعليق الأول قلنا فيه إن مورد نية رجاء المطلوبية هو احتمال المطلوبية واقعا، ورجاء ايش نقصد يعني الاحتمال المطلوبية، والمفروض أنه قدس سره انتهى إلى نتيجة الاشتراط لكل شهر عمرا، فبعد ما بقى المفروض أن تك احتمال لهذا حتى تقول رجاء المطلوبية. اللهم إلا أن يكون في باطنه، وإن كان هذا أنه غير مطمئن للنتيجة لانتهاء إليها، هذا معناه معنى عند تردد من النتيجة ما مقتنع بها، خلينا نقول بس يبقى ليش جزم بها، لأن أحوى سهل. طبعا إذا تردد 10 أيام لو شهر ولا أحسن، خليها الشهر أحوى. فإلا اللهم، مرات أمور نفسية تقدر تطلعها من خلال الكلمات، وما قال ما في نفسه، بس وإلا من أين أتى؟ وما معنى رجاء المطلوب غير يعني يوجد احتمال في الواقع نحتمله، والمفروض أنت الآن استظهرت من الأدلة لكل شهر عمره، فهذا الاحتمال شنو معناه؟ إلا أن تكون أنت غير مطمئن لهذه النتيجة، يبقى ما الذي دفعك إلى الإفتاء بها؟ الله العالم، واحدة من أجزاء الاحتياط، تدري أنه يحتاط هل يصح له لا يصح له أحسن خويا، لا تأتي بعمره أزيد من عمره بالشهر وخلصنا، خاف فيها إشكال احتياط طبعا في ذلك، وهذا له كلام آخر. إذن هاي الملاحظة الأولى، أنه يبدو أن هذا الكلام منشأه عدم الإطمئنان للنتيجة التي خرج بها. الثاني قلت فيه يوجد مانعان هنا عن إمضاء هذه النية، ما تنوي أن أأتي بعمر أخر رجاء المطلوبية وقصد الواقع، هنا يوجد مانعان عنها. ما هما؟ أحدهما احتمال وجودي، وكان الله في عونكم كل هالمعلومات أريد أعطيكم إياها في درس واحد، ما أدري كان الله في عونكم، يلا وراها التعطيل إن شاء الله تعالى تعوضون به عن هذا الجهد، وأظن أنه البحث موجود على الموقع، تقدرون يعني الذي ما لحق يتابع كل المعلومات يقدر يأخذ من هناك. فالآن الملاحظة الثانية على هالكلام اللي يبدو أنه يساق بشكل اعتيادي، أنا هون إيش قايل؟ اعتبي رجاء المطلوبية قابل أن السجاد، لا مو بكيفك، مو دائما رجاء المطلوبية يصير، تعال خلينا نشوف هنا، أقول لك يوجد مانعان الآن أن تأتي عن العمل هذا رجاء المطلوبية، شنو هما؟ أحدهما احتمال وجود حرمة ذاتية في الإتيان بعمرتين في شهر واحد، وليس التشريعية فقط، ولو من باب كونه تشريعا محرما، وإذا دار الأمر بين احتمال الحرمة واحتمال الاستحباب، ما الذي يقدم؟ احتمال الحرمة طبعا، الحكم الزامي. أقرب لكم هذا، أنت متى تنوي رجاء المطلوبية؟ تقول إذا كان عندي أدنى احتمال لكون هذا العمل مطلوب أعتبر، يعني إذا الدليل مو تام، دليل مو تام، أدنى كما تعبر صاحب الجوهر قال أدنى شيء صالح للاستحباب اللي يعبر عن نسيج أخوي رجاء المطلوبية، هو كلام صاحب الجوهر. فإذا أدنى دليل صالح للاستحباب أقدر أنوي رجاء المطلوب ويأتي به، مو هيجي؟ هذا إذا متى يكون موردها؟ إذا كان وجود احتمال للرجحان. وأنا بالملاحظة الأولى قلنا من أين أتى هذا، بس عوف الآن تاتم الملاحظة الثانية، أقول لك أنه مو يوجد مقابل هالاحتمال الرجحان والاستحباب، يوجد رجحان احتمال حرمة عمرتين في الشهر الواحد، حرمة ذاتية. ليش قل الذاتية؟ لأن المعروف أن الحرمة هنا تشريعية، حرمة عمرتين في شهر واحد حرمة تشريعية، يعني لا تصح لا تشرع العمرة الثانية، خمو يحصل إثم بها الشخص لو أتى بها، وإنما لا تصح منه، بس يحتمل أن تكون الحرمة هنا ذاتية، ولو من جهة ماذا؟ من جهة أنه تشريع محرم، الدليل يقول لا تصح عمرة في شهر واحد وأنت تأتي بعمرتين في شهر واحد، هذا تشريع محرم. فإذا يوجد احتمال لحرمة ذاتية ويوجد احتمال لاستحباب اللي أنت تقوله السيد الخوئي، فالأمر يدور بين احتمال حرمة واحتمال استحباب، أيهما أولى بالأخذ؟ احتمال الحرمة طبعا، فلازم نتوقف، هذا المانع الأول إذن من هذا الرجاء المطلوبية. ثانيهما وين؟ أنا مرة تحتاج أراجع حتى أعرف. ثانيهما المانع الثاني من رجاء المطلوبية احتمال أن سقوط الإحرام عن الخارج من مكة والعائد إليها في الشهر الذي أحرم فيه سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، فلا يجوز له الإحرام مرة أخرى في نفس الشهر ولو في خصوص القدر المتيقن، أعني كونهما عن نفسه أو شخص واحد. هذا أيضا مانع آخر. أيها سيد الخوئي قدس سره، أنت ولو ما ناقشتوا بس احنا ناقشنا وقلنا لكم هذا البيت من الشعر به تمام قصيدتكم، أنه هذا السقوط لما تقول إذا أحرم شخص لدخول مكة بعد إذا خرج ودخل لا يحتاج إلى إحرام جديد إلى الشهر الآخر، هذا سقوط الإحرام لدخول مكة في نفس الشهر الأحرم به، سقوط رخصة لو عزيمة نحن ناقشنا، فلو كان هذا السقوط سقوط رخصة يعني يجب عليه أن يسقط الإحرام، يعني لا يحل له أن يحرم مرة أخرى، فكيف ترخص له بعمرة ثانية لو تحت أي نية؟ وهذا سقوط الإحرام سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، وانتم ما بحثتوها طبعا وهذا مشكلتكم، انتم لماذا لم تبحثوا؟ قد يقول اني اقول سقوط رخصة، ما وين بحثت؟ ابحث وثبت لنا يا حتى اقول ما يأتي عليك هذا الاشكال، انت ما بحثت هذا الشيء. فاذا هذا المانع الثاني من رجال مطلوبية، انه قد يكون السقوط في سقوط الإحرام للشهر الذي أحرم فيه سقوط، وقد قلنا تذكرون حينما وصلنا المسألة أنه يوجد ما يدل على أن السقوط سقوط عزيمة، لأن الجواب كان صيغة الجملة الخبرية دخل مكة بغير إحرامه، وقلنا أن الجملة الخبرية إذا وقعت في الجواب تكون أكد في الوجوب، فإذا يمكن أن يكون هذا السقوط سقوط عزيمة، وإذا كان سقوط عزيمة لا يحل له أن يحرم مرة أخرى، فكيف تسوغ له الإحرام لعمرة بأي نية رجاء المطلوبية أو غيره؟ فإذا نعود إلى النصيحة التي ذكرناها قبل قليل لكي نخرج من كل هذه الإشكالات ونكون قد حصلنا على أجر أزيد من الأجر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.